أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب تأكيد السواك عند الاستيقاظ من النوم. وساق من طريق ابن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش وحصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال البيهقي: هذا لفظ حديث ابن مهدي، رواه البخاري ورواه مسلم عن أبي موسى وبندار عن عبد الرحمن بن مهدي. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. هذا باب آخر، وهو 31 من كتاب الطهارة لإمام البيهقي رحمه الله في سننه، وفيه تأكيد السواك عند الاستيقاظ من النوم. تأكيد السواك، وعرفنا قبل ذلك أن السواك سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به على وجه الاستحباب، وكان يستخدمه كثيرا صلوات الله وسلامه عليه، ويخبر أن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أن السواك يرضي الرب سبحانه وتبارك وتعالى، لأنك تطهر به فمك. هذا شرعا طهارة شرعية، وطبا أيضا طهارة طبية لفم الإنسان كما سنعلمه. فالسواك كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد الأمر فيه على وجه الاستحباب، ويخبر أنه يقول في الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. يعني كاد يأمر، وإن كان هو أمر صلى الله عليه وسلم، ولكن أمر يفرق عن أمر. أمر الذي أمر به أمر استحباب، إذ أمر استحباب. فلما يقول إنه كاد يأمر، يعني أمرا ملزما، أن يأمر أمرا ملزما بحيث يأسم من يخالف هذا الأمر، ولكن لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم شفقة على الأمة. لولا أن أشق على أمتي لأمرته بالسواك مع كل وضوء أو عند كل صلاة. فكان هو يحافظ على استخدام السواك، وكان يأمر به صلى الله عليه وسلم. ويمكن يشم من إنسان رائحة فم غير طيبة، فما كان يستحي أن يقول له أنه يدعك فمه بالسواك، كان يأمر صلى الله عليه وسلم. يحب أن المسلم تكون رائحته طيبة، فيأمر أن يغير هذه الرائحة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الإنسان الذي يقوم يصلي يدنو منه الملك، فالملك إذا شم رائحة غير طيبة الإنسان ينفر ويبتعد عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون المسلم في كنف ملائكة الله سبحانه، ملائكة جنبك، ملائكة تكون بجوارك، الملائكة يبعثها الله سبحانه تسمع منك القرآن الذي تقرأه، فطيب فمك بالسواك. فهنا الباب الذي معنا، وهو تأكيد السواك عند الاستيقاظ من النوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسواك، وكان يستخدم السواك إذا كان يتوضأ يتسوق صلى الله عليه وسلم، عند الصلاة كان يتسوق صلى الله عليه وسلم، بل كان إذا دخل بيته، تسأل عائشة بأي شيء كان يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك. أول ما يبدأ بيته يدلك فمه بالسواك صلوات الله وسلامه عليه، هو فم طيب صلى الله عليه وسلم، ورائحة أطيب من طيب المسك عليه الصلاة والسلام، ولكن ليشرع للأمة، ليبين لهم صلوات الله وسلامه عليه، فكان يفعل ذلك. هنا في حديث حذيفة، وهذا الحديث كما ذكر البيهقي أنه في الصحيحين، وفيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص بمعنى يدلك، يعني يدلك فمه بالسواك صلى الله عليه وسلم. فيقول حذيفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. في رواية لهذا الحديث عند البيهقي، وهي عند مسلم: إذا قام ليتهجد، يشوص فاه بالسواك. يبقى كان في صلاة الفريضة يشوش فاه بالسواك، في صلاة التهدد التي هي نافلة أيضا يدعك أسنانه بالسواك صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في هذا الحديث وأصله كما ذكرنا في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك، والشوش بمعنى غسل الفم وتنظيف الفم، فالشاص الشيء شوصا بمعنى نظفه وغسله. أيضا من الأحاديث في الباب حديث عن عائشة رضي الله عنها، حديث طويل، وفيه قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوق ويتوضأ ثم يصلي. سيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تخبر كنا، يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أهل بيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كنا يعددن للنبي صلى الله عليه وسلم، عارفين حيقوم يصلي من الليل، يجهزوا له حيتوضى منين، الإناء اللي فيه الماء يتوضأ منه، الطهور الشيء الذي يتوضأ به صلى الله عليه وسلم، سواكه كذلك يحطه المية اللي توضأ بها، السواك الذي سيتسوك به صلى الله عليه وسلم، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، يقوم من الليل ليصلي صلوات الله وسلامه عليه، يبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل. وكان له صلاة طويلة بالليل صلوات الله وسلامه عليه، كما أمره ربه: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقام من الليل، وإن نسخ الأمر كوجوب لقيام الليل علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرأوا ما تيسر، يبقى مش لازم لا نصف الليل ولا، ولكن واظب على ذلك. فكان الأمر في البداية واجبا عليه أن يقوم قياما طويلا، ونسخ هذا الأمر اللي فرض عليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما بطلش قيام الليل، بل كان يستعذب بقيام الليل صلى الله عليه وسلم، يتلذذ بها الصلاة، يقول: جعل قرة عيني في الصلاة، تقر عينه ويطمئن بالصلاة، وحق له صلوات الله وسلامه عليه. ربنا ذكر المؤمنين: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن قلوب المؤمنين بذكر الله، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت صلاة الليل للنبي صلى الله عليه وسلم قرة عين هي وغيرها من الصلوات. أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وهذا الحديث رواه أبو داود أيضا ورواه أحمد بهذا اللفظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. وإن كان لفظ نهار في ذكر ليلا أو نهارا فيضعف لفظ نهار فيها، ولكن طالما أنه كان إذا قام من الليل أو إذا قام من نومه أول ما يبدأ بالسواك ما تفرقش نوم ليل من نوم نهار، طالما أنه نوم فعلى ذلك تتغير رائحة الفم بسبب النوم، فيستحب للمسلم أنه يدلك فمه بالسواك إذا قام من الليل. يقول البيهقي رحمه الله: باب تأكيد السواك عند الأزم. عند الأزم، ومعنى الأزم معناه طول السكوت، طول السكوت أو طول الصيام، إن الإنسان ما أكلش حاجة بقاله فترة هذا أزم، يبقى الريق بتاعه جف، جف ريقه. كذلك إذا سكت فترة طويلة هذا صمت وصيام عن الكلام، فعلى ذلك إن ريق الإنسان يرف، عند ذلك يستحب أن تستخدم السواك. وذكرنا قبل ذلك إن ريق الإنسان هذا مطهر عظيم خلقه الله عز وجل في فم الإنسان، ريق الإنسان يطهر الفم، جريان الريق يقوم ياخد الميكروبات وينزل بها، سواء إنسان يبصق أو يبلع ريقه، فريق الإنسان مع جريانه ما يعودش ميكروبات كثيرة في فم الإنسان، بخلاف ما لو بقي الريق. فرق بينك أنت بالليل والنهار، في النهار وانت تتكلم وانت تمضمض كذا الريق جاري، وما تتغيرش رائحة الفم إلا قليل، بالليل إذا نمت 3-4 ساعات بالليل يقوم اللسان ما بيتحركش، يقوم الريق يلزق على الأسنان وعلى اللسان، تبتدي البكتيريا تتخمر بين الأسنان، تقوم تلاقي ريحة متغيرة، رائحة متغيرة، لسبب أن دي لا يتحرك. هذا الأزم الذي يذكره الإمام البيهقي رحمه الله. فإذا كان ريحة فم الإنسان تغيرت بسبب السكوت، بسبب طول الصيام، يستحب له أنه يدلك أسنانه بالسواك. جاء في حديث هنا لابن عباس بإسناد فيه ضعف، قال: أتى رجلان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتهما واحدة، فتكلم أحدهما فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إخلافا، وجد من فيه إخلافا يعني رائحة متغيرة، خلوف فم الصائم يعني تغير رائحة فم الإنسان الصائم. فقال له: أما تستاك؟ مشم رائحة الفم غير طيبة، ما استحياش أن يقول له هذا الشيء، ينصحه، يمكن مريض فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصحه بشيء ينتفع به. فقال له: أما تستاك؟ فالرجل قال: بلى أنا بتسوق بس فمي متغير. ليه متغير؟ قال: لكني لم أطعم من 3. يبقى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم رحمة عليه الصلاة والسلام. هنا الإنسان اللي ريحة بقه متغيرة يمكن محتاج لحالة علشان يغير رائحة الفم هذا، محتاج يأكل، أو هنا ظهرت حادة الإنسان أنه 3 أيام ما كلش. 3 أيام من منا يصبر على هذا الشيء ورايح يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة؟ قال: ولكني لم أطعم من 3. فأمر رجلا من أصحابه فآواه وقضى حاجته. والحديث رواه أيضا الإمام أحمد بهذه الرواية، وفي لفظ عند الطبراني حديث ابن عباس أيضا قال: إني لكني لم أطعم طعاما منذ 3، فأمر به رجلا فأقراه يعني أطعمه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، وحين يسأل السؤال مش عشان يعير الإنسان ولا يذم الإنسان ولا يتنقص، لا لا لا، إنه يعرف ما وراء هذا الشيء. إذا كان تغيرت رائحة فم بسبب أكل ثوم ولا أكل بصل، حينصحه صلى الله عليه وسلم: إذا أكلت الثوم والبصل لا تدخل المسجد ورائحة فمك متغير، يبقى لا داعي أن تأكل الثوم والبصل قبل الصلاة مباشرة، خليها بينها وبين الصلاة فترة حتى تزول الرائحة. إذا كان سبب تغير الفم من مرض من الأمراض، لعل النبي صلى الله عليه وسلم ينصحه بشيء، لعله يرقيه عليه الصلاة والسلام، لعله يدعو له فيشفيه الله سبحانه تبارك وتعالى. إذا كان التغير بسبب أنه ما بيأكلش بقاله فترة، يطعمه النبي صلى الله عليه وسلم ويسقيه، أو يأمر من يفعل ذلك فيه. السواك عظيم الفائدة كما ذكرنا، وإن الشريعة حين تأمرنا بالشيء تأمرنا بالشيء الطيب الذي ننتفع به، وحين أمر أمرا عاما لابد وأن يكون في استطاعة الإنسان تنفيذ هذا الشيء كما ذكرنا قبل ذلك. الآن يمكن عندنا الفرشة وعندنا المعلون سهلة على الإنسان، ولكن برضو قد يكون من الناس من لا يقدر عليها، فرشة ومعجون بكامل فرشة وكامل معجون، وما يتيسرش الإنسان هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي الشيء الذي يقدر عليه الجميع، السواك. فعندهم في الصحراء، عندهم في الغابات، شجر الأراك يخدو منه من جذوره هذه السواكات التي يستخدمونها، متيسرة للجميع. فلذلك يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها ويؤكد عليها صلوات الله وسلامه عليه. ويمكن ذكرنا قبل ذلك أن السواك يعني هو عبارة عن فرشة ومعجون مع بعض، بس المهم أنك تعرف تستخدمه كويس. استخدام السواك لابد أن أنت بتقشر السواك زي ما هو معروف، الجزء العالي منه تقوم تدوس عليه بأسنانك بحيث يتحول إلى فرشة، يبقى ألياف. المادة البيضاء التي بداخل الأخشاب السواك هذه هي المعجون بتاع السواك اللي فيها الفوائد العظيم. يبقى هو كتدليك ميكانيكي السواك نفسه الخشب بتاعه، كمواد كيميائية فيه اللي هي المادة البيضاء التي فيه، هي دي اللي مقام المعجون. ولذلك أما تخلص المادة دي من الحتة اللي بتدعكها اقطعها وخد الحتة اللي بعدها. برضو يستحب ان انت حين تريد استخدام سواك تبله الأول، تبل السواك ولو بريئك يتبل بحيث ان المادة هذه تشتغل. فيقول علماء الطب ان السواك يحتوي على مواد فعالة تحمي الأسنان وتحمي لثة الإنسان لساعات طويلة من أضرار الميكروبات. حاجات عديدة جدا يعني حين تجد الشريعة تأمر بالشيء وراها خير عظيم جدا. السواك هذا تعملت فيه رسائل ماجستير ودكتوراه في السواك وما في السواك من مواد وما فيه من فوائد كشفت الإعجاز اللي في الطب النبوي اللي تأمرنا الشريعة اعمل كذا فتعمل الشيء يكون من وراء الفوائد العظيمة جدا. يقولوا الأطباء السواك أفضل علاج وقائي لتسوس الأسنان، أفضل علاج وقائي لتسوس الأسنان عند الصغار وعند الكبار. السواك يحتوي على مواد، لم تقرا في المعجون، كلما كان المعجون يحتوي على كمية فلورايد أكثر كلما بيقول هذا أغلى وهذا أفضل لك. السواك يحتوي على كمية من الفلورايد، لا الفلورايد مادة سامة، الفلورايد مادة سامة، ولكن لما تبقى كمية قليلة جدا بدرجة معينة تكون مفيدة للإنسان. فلذلك هنا السواك فيه الكمية التي لا تؤذي الإنسان، في الكمية المفيدة للإنسان لو بلعها ما يحصلش فيها حاجة. وهم علماء الطب يقول لك الفلورايد فايدته بلعه، بلع الفلورايد لما بيتبلع بيدخل في تركيب الأسنان وأيضا كحاجة موضعية. لكن لو إنك جبت حبة فلورايد جرام اتنين حطتهم بقك بلعتهم تتسمم لك تسمم منه. فهنا الكمية التي خلقها الله عز وجل فيه حاولوا يقلدوا لك هذا معجون أسنان سويسري من السواك مستخلص من السواك سويسرا. شوفت الطب النبوي في ايه في السواك هذا، صنعت معجون لأي شركة مصرية يقول لك هذا بتوكيل الشركة السويسرية الفلانية اللي صنع السواك عملوا منه معجون الأسنان. يقول لك السواك نفسه يحتوي على مادة كلور، مادة كلور مادة سامة لكن محتوي على كمية منها تساعد على تبييض الأسنان، كمية لا تؤذي. الفلورايد مادة سامة، الكلور مادة سامة، الاثنين موجودين فيه بدرجة لا تؤذي الإنسان. كذلك في مادة السيليكا اللي هي تبيض أسنان الإنسان، الكلور اللي يزيد صبغات الإنسان، يحتوي على مادة الكبريت، كبريت موجود جوه برضه مادة إذا زادت عن حدها تبقى راحتها عفنة جدا جدا، إذا كانت قليلة جدا لا أدي إيه هي المادة التي خلقها الله عز وجل فيها حتى تصلح فم الإنسان. في هذه المادة بهذه الكمية الموجودة فيها تساعد على التئام القروح الموجودة في فم الإنسان، القروح والجروح اللي تكون موجودة في اللثة مادة الكبريت بالقدر اللي موجود في هذا السواك. وكذلك يحتوي أيضا على مادة على فيتامين جي، فيتامين سي في السواك، وكذلك في مادة أخرى اسمها ترايميسايل أمين، هذه المادة تمنع تراكم الجير حول الأسنان. العلماء بيبحثوا ويشوفوا ايه اللي ينظف السن واللي ينفع للاسنان في الفرش والمعجون. كل شويه اخترعوا حاجه، فرشه تدور بالمكنه، فرشه تدور مش عارف بايه، فرشه يكون فيها موجات صوتيه، فرشه بكذا حاجات، اي كل شويه يطلعوا حاجه. اخر حاجه لك فرشه هي عباره عن فيها كهرباء جواها، فيها بطاريه، ويقول لك لا معجون ولا غير، وتحطها على السنان هي لوحدها في بتطلع مواد بتطير الجير اللي موجود في اسنان الانسان. ولكن برضه فيها كمية من الكهرباء اللي ممكن تعمل حساسية للإنسان. السواك ما فيش في حالة من هذه الأشياء التي تضر الإنسان. الإنسان يوم ما يحب أنه هو يعمل حالة يقلد مش هيجيب بالضبط الشيء الذي خلقه الله عز وجل، هذا أعظم ما يكون. الإنسان بيقلد زي السواك يحاول في الفرشة والمعلون، ولكن يدخل طمع الإنسان اللي يخليه يفسد. لما يحاول يقلد يفسد الإنسان من حيث يدري ومن حيث لا يدري. خلينا مع السواك الأول. يقول لنا العلماء إنه المواد اللي مولودة بداخل هذا السواك لما تدلك به أسنانك فيها فاعلية تستمر في تطهير الفم قد إيه؟ مش كلامي أنا، الكلام علماء الطب اللي يقولون هذا الشيء. يقعد قد إيه مطهر للفم؟ من 6 إلى 8 ساعات، من 6 إلى 8 ساعات. طب أعظم معجون عندهم بيقعد كم ساعة؟ ساعتين اتنين فقط. المعادين اللي بتطهر الفم يعني تقضي على الميكروبات بحيث ما ترجعش تاني الميكروبات لمدة 2 ساعة، وبعد 2 ساعة ترجع تاني ميكروبات الفم. معروف طبعا ان فم الانسان اكثر ميكروبات وجراثيم وبلاوي سودة مولودة في فم الانسان وفرج الانسان، فالفم مليان من الميكروبات.
هذا السواك يطهره ويخلي البق معقم لهذه فترة من 6 ل 8 ساعات، ثم بعدها يبدأ ظهور البكتيريا مرة أخرى في الفم، لكن المعلوم 2 ساعات فقط. لذلك يقول له أنه كثرة استخدام السواك يخلي يحافظ على فم الإنسان أنه طاهر وأنه معقم من أنواع البكتيريا، لكن على شرط أنه ما يأذيش نفسه بالاستخدام القاسي. استخدام القاسي للعود بتاع السواك على الأسنان رايح جاي يبريها. كذلك الفرشة نفس الحكاية، ولكن الاستخدام يكون بالراحة ويكون بطول الأسنان من فوق لتحت، ما هوش بعرض الأسنان. يقول العلماء أيضا يحتوي السواك على زيوت طيارة ومواد سمولها بالفلافوينديت وكذلك القلويدات موجودة فيها زيوت طهارة، رائحتها جميلة تخلي رائحة فم الإنسان حلو. شوف أنت بعد ما تشرب الشاي وتجي تتكلم مع واحد تلاقي بقك وحش، اللي قدامك ما يشم ريحة بق إنسان شارب شاي، لسه شارب شاي وبعدين حطه سكت شوية ريحة بق تبقى وحش. هات السواك دلك به أسنانك ودلك به اللسان، يبتدي إن الرائحة تتغير وترجع طيبة بعدها. قلنا أن العلماء صنعوا الفرشة والمعجون علشان يضاهوا بها السواك، وفيها فوائد طبعا كثيرة جدا، ولابد من استخدام الفرشة والمعجون. لكن في شيء عجيب جدا، لكأنه برضو طمع الإنسان يعني حين يصنع الفرشة والمعجون عايز يعمل لنفسه المكسب وربح، وعايز المنافسة بين الشركة والشركة الأخرى اللي تدفع لأنه يحط في المعجون أي حاجة، المهم تعمل له شهرة، يحط فيها إيزيت، يحط فيها كذا، يحط اللي يحطه يقول لك بيحطه في المعجون أحيانا أشياء علشان تدي رغوة، أما يدي رغوة الواحد يفرح بها، رغوة كبيرة موجودة فيه، يقول لك لا ما تفرحش بالرغوة اللي موجودة دي حاجات بتعملها الشركات كنوع من اللي يعني عشان ينتشر المعجون هذا. ولكن وجدوا انه احيانا مع جشع هؤلاء يحطوا بعض المواد اللي بتدي رغوة، ما يهمهمش المادة دي تكون ايه، ممكن تأذي الانسان. اهو واحد اللي هو السكرتير التنفيذي في نظام الصحي الجامعة بنسلفانيا بيذكر انه ارى على المعجون نوع من انواع المعجون، وبيذكر من اسماء معجون كولجيت من ضمن الحالات، يقول موجود عليه مادة اسمها الصوديوم لوريس سلفيت، نوع من المواد سلفات لوريس الصوديوم بيختصروها SLS. يقول لك اقرا المعجون ده عليه المادة دي ولا مش عليه المادة دي، ايه المادة الموجودة دي. يقول لك دي مادة بتدخل في تركيب الشامبو اللي بتعمل به شعر الانسان، والمادة بينظفوا بها الجراشات، ارض الجراش اللي مليانة الزيت والبقع ومش عارف ايه، اتحطت في الفرشة والمعجون عشان ده بها السنان، ويمكن يبلع هذا الشيء ويهمهم ايه، المهم المكسب المادي. المادة بتعمل يقول لك كم سرطان، بتعمل سرطان. كان في وقت من الأوقات انه واحد من كل 8000 واحد يستخدمها يحصل له سرطان، قالوا بعد كده النسبة زادت عن ذلك، ممنوع. ولكن قصاد الجشع المادي ما يهمهمش هذا الشيء، التلاعب بصحة الناس، استغلال مصائب الناس. والإنسان إذا لم يكن بينه وبين الله علاقة يقوم ما يهموش استغلال المصائب. أنت ما تشوفش استغلال المصائب في بلدنا، استغلال المصائب الإنفلونزا، خنازير إنفلونزا الطيور، إنفلونزا كذا، البحث إزاي استغلال المصيبة دي في المكسب المادي عالمية. شركات اللقاح اللي هتصنع هذا اللقاح لسه واقفة شوية لغاية ما يزيد عدد المرض ويتفجع الناس أكتر عشان يعملوا اللقاحات، عشان اللقاحات دي هتبقى مكلفة عشان تتباع للناس ويأخذها الناس، مع الذعر والخوف من هذا الشيء يقوموا بيع وتكسب المافيا بتاعة الطب ويكسبوا مكاسب عظيمة جدا في هذا الشيء، استغلال المصائب التي يعاني منها الناس. فما يهموش بتاع هذا المعجون ان يحط مادة بينظفوا به البلاط بتاع الحمام ولا البلاط بتاع الجراج، قصاد ان تعمل شوية رغوة عشان يفرح بها اللي بيدعك أسنانه. فكان السواك سالما من مثل هذه الأشياء بالشريعة التي أمرتنا به. الحديث بقيها إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Right.